عن إمامنا أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. الثانية لمودة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. وثالثة بصوت رفيع لتعجيل فرج صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، عقر المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. يا حصين، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا نهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اسقي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. البدار البدار آل نزاري، قد فنيتم ما بين بيض الشفار. البدار البدار آل نزاري، قد فنيتم ما بين بيض الشفار. قوم الصم كسروا كل غمد، نقب بالقتام وجه النهار. قوم الصم كسروا كل غمد، نقب بالقتام وجه النهار. طرز البيض من دماء الأعاني، طرز البيض من دماء الأعاني. فلق البيض بالضبى البكار، تقطئ الرؤوس إن رأس حسين رفعوه فوق القنا الخطار. تقطئ الرؤوس إن رأس حسين رفعوه فوق القنا الخطار. لا تمدوا لهم عن الشمس ظلا، إن في الشمس مهجة المختار. لا تمدوا لهم عن الشمس ظلا، إن في الشمس مهجة المختار. حقا ألا تكفنوا علويا بعدما كفن الحسين الداري. لا تذوق المعين وقضوا ضمن، لا تذوق المعين وقضوا ضمن بعد ضام مضى بحد الغرار. لا تشقوا لآل فهر قبورا، وابن الله ملكا بلا إقبار. لا تشقوا لآل فهر قبورا، وابن الله
ملقا بلا اقدار الجدار الجدار قال مجار قد خليتم ما بين ذيق الشفار.
اورده الليله لاتمام حديثي الذي سبق ان بداته في الليلتين الماضيتين. في الليله الاولى كان الحديث في بيان معنى الشعار الذي يرفعه صاحب الامر صلوات الله وسلامه عليه وينادي به اصحابه في يوم ظهوره الشريف يا نارات الحسن. بينا في الليله الاولى في معنى اللغوي لهذا الشعار، تناولنا ايضا انواع الشعارات، ثم وصل بنا الكلام الى عجزنا عن معرفه المضمون الحقيقي لهذا الشعار. وفي ليله البارحه والتي كان فيها الحديث على نحو التتمة لحديث الليله التي سبقتها ايضا تناولنا هذه المساله، هو عجزنا عن ادراك كثير من المضامين الحقيقيه للشعارات التي رفعها اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام. وضربنا مثالا على ذلك الصلاه التي ترافقنا في حياتنا، تحدثنا عن هذه المساله واوردت هذه الروايه الموجوده في الكتاب الشريف في كتاب الاصول والتي يرويها سعد الخفاف عن الامام ابي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه عندما ساله عن تكلم القران: جعلت فداك يا ابا جعفر، فهل يتكلم القران؟ فتبسم صلوات الله وسلامه عليه وقال: رحم الله الضعفاء من شيعتنا انهم اهل التسليم. ثم قال لسعد: وان الصلاه تتكلم ولها صوره وخلق، تامر وتنهى. فقال سعد: قلت ان هذا شيء لا استطيع ان اذكره بين الناس. الامام صلوات الله وسلامه عليه ينهره يقول: وهل الناس الا شيعتنا، فمن لم يعرفنا بالصلاه فقد انكر حقنا. ثم يرد هذه الايه الشريفه: ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. فيقول: والنهي كلام، يعني ان الصلاه تتكلم، والنهي كلام، والفحشاء والمنكر رجال، ونحن ذكر الله ونحن اكبر. بينا هذه المساله بشكلها الاجمالي. قلنا ان هذا الشعار الذي يعيش معنا يوميا هذا الصلاه، نحن لم نكن نفهمها بهذا الفهم الذي اشارت اليه الروايه الشريفه، وانها تتكلم وان هذه الصلاه تامر وتنهى. على اي حال مساله الان لسنا بسبب بيان هذه الروايه، وانما الكلام كان على سبيل المثال بخصوص الشعار من الشعارات التي نتمسك بها وتعيش معنا يوميا. بعد ذلك ايضا تحدثنا عن ان هذا الشعار محمول في زمن الغيب، لانه شعار الامام صلوات الله وسلامه عليه، لكن يا ترى من يحمله في زمن الغيب؟ ذكرنا جمله من الاوصاف في من يكون اهلا لحمل هذا الشعار. بينا مساله البراءه من جميع ابعادها ولو كان ذلك البيان بشكل اجمالي، ومسألة العيش العاطفي والحقيقي مع أهل البيت عليهم السلام وطلب الانتقام لأجل الحق من أعداء أهل البيت. أشرنا أيضا للمقطع الوارد في زيارة الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه: أن يجعل مسرة في ظهورك ورجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادك. بعد ذلك اشرنا ايضا الى معنى الانتظار، الانتظار لا بهذا المعنى السادس الانتظار الخالي، وانما الانتظار الذي يستلزم معنى التمهيد، ان المقصود من التمهيد تمهيد في نفس الانسان او تمهيد في نفس المجتمع.
هذه المعاني قلنا بمجموعها إذا اجتمعت في الإنسان ممكن أن يكون ذلك الإنسان أهلا لحل هذا الشعار حتى يتوافق شعوره مع مضمون الشعار، مع ما نفهمه من مضمون الشعار الشريف الذي ينادي به صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا هذه الحالة وهذه المقامات المعنوية التي بيناها بشكل إجمالي لا يمكن أن تثبت في قلب الإنسان ما زالت الدنيا قد ألقت بكل كلاكلها في قلبه. ولذلك أشرنا إلى قولة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه: ألا حر يدع هذه اللمارة لأهلها. وبينا معنى اللمارة بقايا الطعام في الأسنان، وأشار إلى المناسبة في التعبير عن الدنيا بهذه العبارة عبارة اللمارة إلى حقارتها وإلى مكانة عاقبتها وإلى فسادها، كما أن هذه البقايا من الأطعمة لو تفسدت وتفسخت تؤدي إلى فساد الأسنان، كذلك حب الدنيا لو امتلأ به قلب الإنسان أيضا يؤدي إلى فساده إلى تفسخه. هذه المعاني بيناها وصلنا إلى هذه المعاني. وصلنا أن الذين يحملون هذا الشعار هم الأحرار. ألا حر يدع هذه اللمارة لأهلها. أن الذين يحملون هذا الشعار هم الأحرار. ولذلك كان سيد الشهداء أبا الأحرار، وكان سيد الشهداء سلطان الأحرار، وكان سيد الشهداء سيد الأحرار. وقلنا المصدر الأول للأحرار أولئك الذين جدلوا معه على رمان الغابرية، أولئك الذين سفحت دماغهم في تلك الأرض المقدسة. المصدر الأول والمصدر الأصدق لهذا الوصف ولهذا العنوان الأحرار، وسيد الشهداء سيدهم صلوات الله وسلامه عليه. اليوم نتناول أوصاف الأحرار، ومن هم الأحرار، وما معنى الحرية في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم. اعتبار الحديث وصل إلى هنا، والليلة أيضا الكلام يكون تتم بكلام الليلتين السابقة. بشكل إجمالي نحاول أن نتتبع أوصاف الأحرار في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم بشكل إجمالي، لا بنحو التفصيل والمقام لا يعني التفصيل. المسألة الأولى التي أشارت إليها الروايات في وصف الأحرار: هؤلاء الذين يكونون أهلا لحمل هذا الشعار، هؤلاء الذين يدعون هذه اللمارة لأهلها. ألا حر يدع هذه اللمارة. وسيد الشهداء ترك هذه اللمارة وكان أسوة لأصحابه، كان أسوة لأصحابه، فتركوا تلك اللمارة لأهلها وعاقوا الدنيا وتركوها، خلفوها وتركوها خلف ظهورهم، وأعطوا وجوههم لله وأعطوا وجوههم لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. الأحرار منهم وما هي أوصافهم؟ قلت بشكل إجمالي نتتبع أوصافهم في روايات وأحاديث أهل البيت صلوات الله عليه. عبادتهم عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. عبدوا الله شكرا، هذه الرواية تتحدث عن وصف عبادة الأحرار. إن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. والمراد هنا من شكرا لا بعنوان الشكر على النعمة، لا بهذا المعنى، وإنما هنا الشكر بمعنى التحميد، يعني عبد الله شكرا لذاته. لأن الروايات الواردة عن أهل البيت قسمت عبادة الناس إلى ثلاثة أقسام، فهناك عبادة العبيد، وهناك عبادة التجار، وهناك عبادة الأحرار. أما عبادة العبيد فهي الخوف من النار، دافع الخوف دافع الخشية هو الذي يكون للعبادة، فهذه العبادة عبادة الحبيب. وأما عبادة التجار فطمعا في الجنة، وأما عبادة الأحرار كما تقول الرواية فأولئك قوم وجدوا الله أهلا للعبادة فعبدوه. فالرواية هنا عندما تقول إن قوما عبد الله شكرا، شكرا لذاته، وإن كان الشكر يختلف العلماء في المعنى، الشكر قد يكون على النعم على الجميل الاختياري، وأما التحميد قد يكون على الجميل غير الاختياري، وهذا تفصيل علماء الكلام يختلفون فيه. بالنتيجة الشكر هنا بمعنى الحمد، التحميد لذات الله، الشكر لذات الله، لأن الرواية كما ذكرت قبل قليل عن الإمام السجان صلوات الله وسلامه عليه فصلت هذا المعنى: عبادة العبيد خوفا من النار، عبادة التجار طمعا في الجنة، وعبادة الأحرار أولئك قوم وجدوا الله أهلا للعبادة فعبدوه لذلك. ولذلك في بعض مناجات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إلهي ما عبدتك خوفا من النار ولا طمعا في جنتك، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. أو كذلك ما جاء في مناجاته القصيرة صلوات الله وسلامه عليه نفس هذا المعنى ونفس هذا المضمون: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. لم تكن المسألة ناظرة هنا إلى مسألة الخوف ولا إلى مسألة الطمع. إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا لذاتك، أن أكون عبدا لذاتك، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. مثل هذه المقاطع، مثل هذه المضامين وردت بنحو كثير في أدعية أهل البيت وفي مناجاتهم صلوات الله عليهم أجمعين. فالمقصود هنا من العبادة، من عبادة الأحرار، العبادة التي لم تكن مبنية على أساس الخوف ولا على أساس الطمع، وإنما عبادة لله وفي الله سبحانه وتعالى. والمقصود من العبادة هنا لا ينتبه إلى ذهنك المقصود منها الصلاة، وإنما كل عمل يتقرب به إلى الله. ولذلك حتى في تعريف الفقهاء العبادة ما هي؟ عبادة الأمور التي تشترط فيها نية القرب، الأمور التي تشترط فيها نية القرب، يعني الأمور التي تكون سبيلا للتقرب، هي هذه التي تسمى في أحاديث أهل البيت بالعبادة. العبادة كل الأعمال التي تكون سببا للتقرب من أهل البيت، وإلا ليست فقط هذه المناسك المعينة، هذه المناسك المشخصة في الكتب الفقهية بحدودها وترابطها وأوقاتها، وإنما كل عمل من الأعمال يكون سببا وسبيلا للتقرب إلى الباري يسمى بالعبادة، لأن العبد هو تصفيته بالعبد. العبد المقصود دائما أن يكون في كل أحواله في حال عبادة، وليست العبادة كما قال الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ليست العبادة بكثرة الصلاة والصيام، إنما العبادة بكثرة التفكر في أمر الله. ليست فقط العبادة أن تكون بصورة هذه المناهج. ولذلك عندنا في الروايات الشريفة: من أدخل السرور على أهل مجلسه، من حسن خلقه مع الناس كتب كمن هو صائم في نهاره قائم في ليله. ليست العبادة فقط لهذه المناسك، لا كلام لم يكن مخصوصا للبحث في معنى العبادة تفصيل مراتب العبادة، لكن هذه الصفة الأولى من صفات الأحرار: أولئك الذين عبادتهم لله، إن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. هذا الكلام بشكل إجمالي في وصف عبادتهم، وقلنا المقصود من عبادتهم مطلق شؤونات حياتهم، لأن العبد هو تسميته بالعبد أن يكون في كل أحواله في مقام العبادة. أما الإنسان مقصر، نحن مقصر لا نكون في مقام العبادة في كثير من حالاتنا إن لم نكن دائما حتى في المناسك التي هي مناسك عبادية، هذا تقصير من عندنا. أما المفروض بالعبد أن يكون في كل حالاته في حال العبادة. فالصفة الأولى من أوصافه أن عبادته عبادة الأحرار، وهي العبادة لله سبحانه وتعالى. الروايات أيضا أشارت إلى مسألة ثانية في أوصاف الأحرار في أخلاقها. رواية عن الإمام أبي عبد الله الحرمي محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: خمس خصال من لم يكن فيه خصلة منها فليس فيه كثير مستمتع. خمس خصال من لم يكن فيه خصلة منها فليس فيه كثير مستمتع. كثير مستمتع هذه العبارة كناية عن عدم الاهتمام بمعناه مثلا. الاستمتاع هنا لا بهذا المعنى اللغوي، استمتاع بالمعنى الحقيقي، ان له قيمه مستمتع فيه، بل هو قريب من الله. مقدار الاستمتاع هنا بدرجه القرب والبعد. فخمس خصال من لم يكن فيه خصله منها فليس فيه كثير مستمتع. اولها الوفاء، والثانيه التدبير، والثالثه الحياه، والرابعه حسن الخلق. قال: والخامسه وهي تجمع هذه الخصال. ما هي الخامسه؟ الحريه. والخامسه وهي تجمع هذه الخصال الحريه. اذن الحريه هي الصفه التي تكون جامعه لهذه الخصال. لاحظوا اعيد مثل الرواية الثانية: خمس خصال من لم يكن فيه خصلة منها فليس فيه كثير مستمتع. أولها الوفاء، والثانية التدبير، والثالثة الحياة، والرابعة حسن الخلق، والخامسة تجمع هذه الصفات وهي الحرية. إذن الحرية تعني الوفاء، وتعني التدبير، وتعني الحياة، وتعني حسن الخلق. هذه الأخلاق الأربعة كما جمعتها الرواية عن إمامنا أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في هذه الأوصاف تعني الحرية. حديثنا عن الأحرار والأحرار الذين اتصفوا بالحرية. قال: الوفاء صلوات الله عليه. والمقصود هنا من الوفاء بجميع مراحل، وإلا أن هذه الأوصاف كل واحدة تحتاج إلى بحث مفصل، لكن المقام في مقام البيانات الإجمالية. الوفاء بجميع مراتبه، المقصود بجميع مراتبه الوفاء بالوعد، الميعاد، أن يكون بينك وبين شخص موعد وتفي بذلك الموعد كما اتفقتم عليه. الوفاء بالوعد، وربما هو هذا أقل مراتب الوفاء. الوفاء بالوعد، والوفاء بالعهد، العهد أرقى رتبة من الوعد. والوفاء بالعهد: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالنذر، والوفاء باليمين، والوفاء بالعهود وبالعقود الشرعية والعقلية والعرفية بجميع مراحل. والوفاء بالديون، والوفاء بالعواطف، والوفاء بالأخوة، والوفاء للأصحاب، والوفاء للأصدقاء. لكن هذا الوفاء وهذه المراتب التي ذكرتها، ولكل مرتبة خصوصية معينة وأوصاف معينة، هذه كلها ليست بشيء إذا لم تكن هناك المرتبة الأصلية للوفاء آخر، الوفاء بالميثاق، بميثاق الإمامات. إن لكل إمام في عهد، إن لكل إمام في عنق شيعته عهد. لكل إمام من الأئمة، من أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين عهد في أعناق شيعتهم. ولذلك عيد الغدير ماذا يسمى؟ بعيد الميثاق الأكبر. عيد الميثاق الأكبر يعني عيد العهد الأكبر. هناك عهد في أعناق الشيعة للإمام المعصوم. إذا لم يكن الإنسان بهذا العهد، حتى لو وفى بتلك العهود وبتلك العقود، ذلك الوفاء ليس بشيء. الوفاء الأول والوفاء الأصل هو بعهد الإمام، بعهد الإمام. إذا هذا حصل فذلك الوفاء وفاء فرعي، الوفاء الأصلي والوفاء للإمام. وفاء الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أصحاب الحسين عليه السلام كلما سقط سقط شهيد منهم اللفظة الأخيرة عندما يأتي سيد الشهداء أو سيد ابن رسول الله اللفظة الأخيرة. وهذا السؤال لأن الهمة التي في نفسه الشيء الذي يهمه هل بلغ الوفاء؟ وفاء لم يكن قد وفاء. الوفاء كما قلت البحث في مسألة الوفاء يحتاج إلى كلام طويل عن الكلام في دائرة البحث الإجمالي. الوفاء والتدبير أيضا التدبير على مراتب، لكن التدبير مراتب التدبير الآن لا أشير إليها، الوقت ما ينفع ومطالب أخرى لا أشير إليها حتى الآن في هذه الليلة نصل إلى نتيجة، وإذا لم نستطع إكمال البحث إن شاء الله في الليلة القادمة نكمل الحلقة. التدبير ايضا على مراتب مثل ما كان الوفاء على مراتب، سواء كان التدبير في المعيشة في الجنب المالي تدبير الانسان، او التدبير في بيته لتربية عائلته وتربية اطفاله، او التدبير في علاقاته مع جيرانه مع اصحابه مع اصدقائه، او التدبير في امور الرعية اذا كان راعيا على الناس، او التدبير في امور من يتبعون من له الولاية عليهم. على التدبير ايضا على مراتب، لكن التدبير الارقى أن يدبر الإنسان حياته وفقا لطاعة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه. التدبير الأرقى والتدبير المطلوب هو هذا. تلك الأنواع من التدبير التي أشرت إليها بالنحو الإجمالي هذا التدبير أيضا مطلوب، لكن على نحو الفرعي. أما التدبير الأصلي أن يدبر حياته على نحو ما يريد المعصوم صلوات الله وسلامه. على نحو هذا الصفة الثانية الوفاء، التدبير الصفة الثالثة الحياء، والحياء الصفة الواضحة في أهل البيت صلوات الله عليهم. وصفة الإسلام وعنوان الإسلام وعنوان الإيمان الحياء، وأبرز صفة حياة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الحياء. كان نبينا حيا وهكذا أئمتنا صلوات الله عليهم صفة الحياء، لأن الحياء إذا سلب من الإنسان إذا رفع الحياء من الإنسان الإنسان يكون مستعدا لعيش عن أي أمر. هذا الأمر كان حسنا قبيحا شنيعا رديعا، إذا رفع الحياء أصبحت للإنسان القدرة والقابلية على أن يفعل أي أمر وأن يقول أي كلام. فصفة ثالثة الحياء، ولذلك أيضا وردت الروايات عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال إن الحياء والعفة من خلائق الإيمان وإنهما لسجية الأحرار، حديث عن الأحرار، وشيمة الأبرار. إن الحياء والعفة من خلائق الإيمان وإنهما لسجية الأحرار وشيمة الأبرار وحسن الخلق. الصفة الرابعة من الأوصاف التي هي بمجموعها تمثل الحرية حسن الخلق، والروايات التي وردت في حسن الخلق كثيرة جدا. وأفضل الناس أحسنهم أخلاقا، وأقرب الناس موقفا في يوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وآله أحسنهم أخلاقا أكملهم أخلاقا. وهذا المعنى أيضا وارد في روايات أهل البيت عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال الطلاقة شيمة الحر، طلاقة طلاقة معينة، طلاقة الوجه، طلاقة الوجه كناية عن حسن الخلق، الذي يكون سيء الخلق لا يكون وجهه طلاقة. الطلاقة شيمة الحر في رواية ثانية أيضا عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال حسن البشر شيمة كل حر. حسن البشر وحسن البشر أيضا نفس المعنى، طلاقة المحيا طلاقة الوجه أيضا في هذه الكنايات وإشارات إلى حسن الخلق بنحو عام. هذه الأوصاف. ولذلك الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وإذا وفقنا نتناول هذا البحث في هذه الليالي أيضا نتناول هذه المسألة. الإمام لما يأخذ عهدا على أصحابه ماذا يأخذ عهد على أصحابه؟ لما يأخذ عهدا على أصحابه عند البيعة ماذا يأخذ عليهم من عهد؟ لم يقل لهم صلوا في اليوم الفرح، ولم يقل لهم صوموا الدهر بتمامه، ولم يقل له كونوا دائما في حال تسريح او في حال تحليل، ابدا ما قال له ماذا، اخذ عليه من العمود بحسن الخلق ان لا تظلموا احدا، ان لا تتكبروا على احد، تواضعوا للناس، ان لا تسبوا احدا، ان لا تشتموا احدا، ان لا تضربوا، اخذ عليه من العمود. وهو كذلك اتخذ على نفسه عهدا في اتباعه. اذا وصل بنا الكلام الى هذه المساله وفقنا في هذه الليالي ايضا نعرف الى هذه المساله، يعني الوقت لا يكفي لعرف هذه المساله، لكن الامام لما اخذ ياخذ عهود على اصحابه ياخذ في هذه الجنه. فهذه الاوصاف الاربعه التي بيناها بشكل اجمالي هي الحريه كما قال امامنا الصادق عليه السلام، خمس خصال من لم يكن فيه خصله، يعني على الاقل ان تكون في الانسان خصله، لكن لا يقال له الحر، لان الحر الذي يجمع هذه الخصال كما تقول الروايه. خمس خصال من لم يكن فيه خصله منها ليس فيه كثير مستمتع، اولها الوفاء، والثانيه التدبير، والثالثه الحياء، والرابعه حسن الخلق، والخامسه وهي تجمع هذه الخصال الحريه. فالحريه بالشكل الاجمالي في هذه الروايه التي بيناها هي الوفاء والتدبير وكذلك الحياء، ويضاف اليها حسن الخلق. هذا بشكل اجمالي في وصف الحرية. ايضا هناك اوصاف وردت في الرواية، وردت صفة واضحة في الاشراف، الصفة الواضحة في الاحرار، وهي واضحة في يوم عاشوراء، وهي واضحة في سيد الشهداء وفي اصحابه رضوان الله عليه، الصفة وهي ابرز صفة من صفات الاحرار، الصبر على النواحي. ولذلك امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول الحر حر ولو مسه الضر، الحر حر ولو مسه الضر. وكذلك في الخبر عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الكافي الشريف قال ان الحر حر على جميع احواله، ان صادت منائبه صبر عليه في جميع احواله، إن صابت نائبة صبر عليها، وإن اجتمع عليه المصائب لم تكسره، وإن كثر وأسر واستبدل باليسر عسرا كذلك كان يوسف الصديق الأمين، لم يضره حريته وإن استعبد وقمر وأسر. فالحر حرام ولو مسه الضر، وإن الحر حرام على جميع أحواله، إذا صابته نائبة ولا بته النائبة صباح له. وهذه الصفة واضحة في واقعة الطف، والتي هي واقعة الأحرار، صفة جلية في واقع سيد الشهداء، ولا أصبر حتى يمل الصبر من صبري، لا أصبر حتى يمل الصبر من صبري. الحر هو الذي لا تزعزعه النواب، لله درع النائبة، فإنها صدأ اللعام وصيقل الأحرار، لله درع النائبة، فإنها صدأ اللعام وصيقل الأحرار. لكن نحن هل ولدت فينا هذه الحالة، حالة من الصبر على النواقض؟ هذه الأوصاف أبدا، نحن خليون من هذه الأوصاف، هذه الأوصاف أوصاف الأحرار الذين يكونون أهلا لحمل هذا الشعار، لا لمجرد ليحلق بالمسار. جاء لكارات الحسين هذا الشعار المقدس العظيم المحتوى والجليل المعنى، لا يعلمه الا اولئك الاحرار الذين يحملون هذه الاوصاف، تكون عبادتهم لله حقيقه، حياتهم كلها عباده لله. وتلك الاوصاف من الوفاء والتدبير ومن الحياء وحسن الخلق، والصفه الجليله الواضحه في الاحرار الصابر، وان الحر حر ولو مسه الضر. والروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أن المؤمن أشد من الجبل، لأن المعاول تأخذ من الجبال ولا تأخذ من إيمان المؤمن. أي مؤمن هذا؟ يعني حتى الذي يسمى مؤمن الآن في أوصاف المؤمن الحر بهذه الأوصاف التي أشرت إليها بشكل إجمالي. الآن بشكل إجمالي هذه متابعة للروايات الواردة عن أهل البيت في أوصاف الأحرار بشكل إجمالي، لكن هذه الأوصاف تكون نابعة من حالة الكرمية. هذه الأوصاف بمعناها الحقيقي لا تكون ظاهرة في الإنسان، ربما قد يتضرع الإنسان، ببعض هذه الأوصاف، قد يتظاهر بتظاهر معين لبعض هذه الأوصاف، لكن إن لم تكن هذه الأوصاف لها جذور ضاربة في قلبه، لها جذور ضاربة في كيانه، وإلا من كان ظاهره في الخشوع، الآن مثلا هكذا الروايات من علامات المراهق، من علامات المراهق الروايات تقول من كان خشوعه في بدنه أكثر من خشوعه في قلبه، هذه من علامات المراهق الروايات. كذا يصبي اليدين ويتظاهر بالخشوع والانكسار وقلبه خاضع، هذا التخشع الكاذب، هذه من علامات الرياء، فليخلع نفسه اليوم. في رواياتنا ايضا من علامات النفاق، من كان ظاهره في ولايتنا ارجح من باطنه ظاهره، حتى لو كان يحمل في باطنه موده لاهل البيت لكن ظاهره ارجح من باطنه ظاهره، هذه من علامات المنافقين ايضا وارده في روايات اهل البيت صلوات الله عليهم. هذه الاوصاف لا بد ان تكون بارده في جذورها في قلب الانسان. اذا من حرمه؟ هذه الاوصاف ذكرناها، لكن يا ترى هذه الاوصاف متى تكون ثابته في الانسان؟ تكون ثابته اذا كانت جذور الحريه بارده في قلبه مترسخه في كيانه. اذا ما هي الحريه؟ أما الروايات التي ذكرناها تتحدث عن أوصاف الحرية، أما ما هي الحرية؟ هذه الحرية التي تنعكس على سلوك الإنسان بتلك الأوصاف الحقيقية، الحرية هي الحالة التي ينعكس فيها الإنسان، الحالة التي ينعكس فيها الإنسان من كل شيء يستعبده، لأن الله خلق الناس أحرارا لا تكن عبدا لغيرك، فإن الله خلقك حرا، عبدا لغيرك ليس للإنسان وإنما لكل شيء، عبدا للقضايا المادية وللقضايا المعنوية، للإنسان ولغير الإنسان، للإنسان وللمال وللبيت وللجاه وللعلم وللسمعة ولكل شيء، لا تكن عبدا لغيرك، فإن الله خلقك حرا. من يقصد من هذه الكلمة؟ الحرية هي الحالة التي ينعتق فيها الإنسان. متى ينعتق الإنسان؟ أيها المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: من زاد في الدنيا أعتق نفسه وأرضى ربه. من زاد في الدنيا أعتق نفسه وأرضى ربه، يعني حالة الانعتاق لا تتحقق إلا بهذا الوصف. من زاد في الدنيا اعتق نفسه وارضى. اذا من هنا تبدا الحريه، من زاد في الدنيا اعتق نفسه، من هنا يبدا الاعتقاد، ومن هنا تبدا الحريه. لكن ما المقصود من الزهد؟ هذه كلمه نحن نرددها على الانسان، ما المقصود من الزهد؟ الان ايضا نسير سيرا اجماليا سريعا في روايات اهل البيت في معنى الزهد. الزهد يا ترى هل هو في لبس المراقعه؟ هل هو لأن الإنسان ينقطع عن الناس يسكن في البراري وفي الجبال وهذا الزهد؟ نعم ربما قد يكون في بعض حالات الزهد وفي بعض مراتب الزهد، الزهد حالات مراتب، ويختلف باختلاف طبقات أهل الإيمان. ربما قد يكون في بعض الحالات أن لبس المرقعات وأن تناول الطعام الجج وأن لبس ثياب الخشنة قد تكون في بعض الأحيان من مظاهر الزهد، من مظاهره، وليس هو الزهد. الزهد ليس بالمظاهر، كما أن الحرية ليست في الصفات التي يتظاهر بها الإنسان، الحرية في صفات القلب، الزهد أيضا محل الزهد ليس في المظاهر. الزهد ليس هو في لبس المرقعات وليس هو في الجلوس في الجبال. نعم قد تكون هذه في بعض الحالات من مظاهر الزهد وليس من حقيقة الزهد. الزهد في معناه الحقيقي ليس الزهد أن لا تملك شيئا، الزهد أن لا يملكك شيئا، ليس الزهد أن لا تملك شيئا. ربما الإنسان لا يملك شيئا لأصول ذات يده، لأنه لا يتمكن من أن ينال شيئا من الدنيا يتضارب، لأنه لا يتمكن أن ينال شيئا من المناصب يتضارب الإعراض عن المناصب. ليس الزهد أن لا تملك شيئا، وإنما الزهد أن لا يملك شيئا. هذا الزهد الذي كان يسكن في رؤوس الجبال. وفي أحد الأيام دخل إلى أصفهان، كان أحد التجار الأثرياء من أصحاب قصور ضخمة من الذين ينفقون أموالهم على الفقراء والمساكين وأصحاب الحوائط، كان قد أقام وليمة للفقراء وللمحتاجين ولأبناء السبيل. فمن جملة الداخلين كان هذا الزاهد، هذا الذي كان يقطن في الجبال يلبس الثياب المرقعة ولا يحمل إلا قصم بيده، لا يملك شيئا من الدنيا إلى هذه العصر. فدخل فرأى ذلك القصر الضخم والأفرشة الوثيرة والألوان المختلفة من الطعام، فقام يعرف هذا التاجر هذا الثري في قصره، يقول إلى متى تبقى تتعلق بهذه الزخارف والزبارف وعظمه؟ هذا التاجر أيضا تأثر بموعظته، قال ما أفعل؟ قال أعرف عن هذه الدنيا، قال لا أتلقى، فلا بد أن أصحى حتى أسمع الموعظة من كذلك. إذا بقيت في أصفهان وهذه الأموال تحت يدي لا أتمكن من الإعراض عنها، أنا أصاحبه. فخرج هذا الزاهد وخرج معه هذا الثالث، ابتعد مسافة عن القاصر. الزاهد التفت، قال لا بد أن أذهب فإني نسيت عصا، قال إذا لا أذهب، أنت عصا تعدى أن تتركها وأنا أترك هذه القصور والأموال. ليس الزهد أن لا تملك شيئا، الزهد أن لا يملكك شيء، وهذا الزهد. الزهد أن الإنسان يكون مستعدا. أصحاب الحسين عليه السلام كانوا كلهم من أصحاب المناصب الاجتماعية ومن أصحاب الأموال والثراء، لكن في اللحظة التي لا بد أن لا يملكهم شيء ما ملكهم شيء، طلقوا الدنيا وما فيها فجاوبوا الحسين عليه السلام. الزهد هو هذا، الزهد أن لا يملكنا شيء. لكن هذا معنى بعيد بعيد عن حياتنا، كل شيء يملكنا. ليس الزهد بهذه بلبس المرقعة أو بالتمني، قد لا يكون بلبس المرقعة، لا نتمنى أن نكون من الزهد، نحب الصالحين وليس منهم كما في الرواية، نتمنى. التمني أيضا ليس من الزهد. هذه الحادثة ربما في بعض المجالس الماضية أشرت إليها، إبراهيم بن أدهم كان من الأمراء في بعض أصطاع خراسان، وإبراهيم بن أدهم في قصر إمارته وهو يلبس تلك الثياب ثياب السلاطين والملوك، لكن يتمنى في نفسه أن يكون من العباد، أن يكون من أولئك الذين أعرضوا عن الدنيا. في يوم من الأيام يفكر فيما بينه وبين نفسه في هذا الأمر، وإذا به يسمع وقع أقدام على سطح قصره، فصاح من الذي يتجرع يصعد على سطح قصر السلطان قصر العلماء؟ فأجابه هذا الذي سمع وقع أقدامه، قال لقد ضاعت مني أباع وأبحث عن بعيري، قال وأن تبحث الأباع على سطح البيوت على سطح القصور على السطوح، قال وهل الذي يريد أن يصل إلى الله أن يجلس في هذه القصور؟ كان نداء الهداية وإلا لم يكن كان ربنا ملكا، المهم كان نداء الهداية لإبراهيم. وفعلا إبراهيم يترك قصر بعد ذلك، الآن الحديث ليس عن إبراهيم لكن عن الحالة التي كان يعيشها، يعيش ويتمنى عنها. هذا أيضا لا يسمى زهد، الزهد ليس هو بالتمني ولا هو بنفس المرقعة، الزهد هو ليس بهذا المعنى أن لا تملك شيئا، الزهد أن لا يملك شيئا، وهذا المقصود من معنى الزهد، الاستعداد للتضحية في سبيل أهل البيت وفي طريق أهل البيت في كل وقت في كل آن، التضحية بكل ما يملك الإنسان. التضحية بماله، التضحية بجسده، التضحية بأفكاره، التضحية بدمعته، التضحية بكل ما يملك، بوقته، بقدرته، قدرته البدنية، بقدرته المادية، بكل ما يتمكن. وهذا الزهد، وإلا ليس الزهد بنفس المرقعة. ولذلك في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين عندما تتحدث عن الأحرار قلنا الحرية من زهدت الدنيا أعتق نفسه انعتق. الزهد بهذا المعنى الإجمال الذي بينته، من زهدت الدنيا أعتق نفسه وأرضى ربه. الانعتاق هنا بهذا المعنى الذي أشار إليه كفا للبيان الإجمالي الوارد في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ولذلك الرواية ماذا تقول؟ لا يسترقنك الطمع، لأن الطمع يرق الإنسان يجعله عبدا دليلا، لا يسترقنك الطمع وقد خلقك الله حرا، لا يسترقنك الطمع. الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول العبد حر إن قنع، هذا العبد العرف العبد المشترى من السوق، العبد حر إن قنع، الحر عبد ما طمع، العبد حر إن قنع، إذا حصلت القناعة هو معنى الزهادة، نفس المعنى أن لا يملك شيء، العبد حر إن قنع، الحر عبد ما طمع، لا يسترقنك الطمع وقد جعلك الله حرا. وهذا المعنى أن لا يملك شيء، وهذا المقصود من الزهد. ولذلك في الروايات من ترك الشهوات، عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من ترك الشهوات كان حرا. وترك الشهوات نفس المعنى، نفس المعنى، معنى القناعة أن لا يملك شيء، لا يعني أن الإنسان لا ينال حظه من الشهوات المحللة، لا ليس هذا المعنى أبدا. وإلا سورة أهل البيت هذه، النبي يقول أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر، هذه سنة أهل البيت وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ترك الشهوات كان حرا بهذا المعنى الذي لا يسترقه الطمع، والذي لا يسترقه الطمع ذلك الذي زهد في هذه الحياة الدنيوية. أو كل من ادعى ما ادعى تظاهر بأوصاف معينة يغار الزاهد، لأن غلورا موجودة في أذهان الناس أن الزاهد هذا الذي يشري بيته أو الذي يصلي من الصلاة إلى أو الذي يكون دائما في حالة صيام أو الذي ينجز بمستحته من الصباح إلى الليل المساء، من هذه الأذهان مملوكة لا شك فيه. هذه من الأمور التي وردت الروايات على الكف عليها، لكن لكل مقام مقام، وهذه مجرد مظاهر للزهد. أما يا إله كيف نميز الزاهد من المؤمن؟ المقام ما يسع، وإلا لكنت أذكر لك روايات كثيرة وأشير إلى بعضها، الروايات لا سبيل لها. رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تشير إلى علاقة الزاهد، الزاهد الذي نتحدث عنه زاهد أوه. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من زهد في الدنيا ولم يجزع من ذلها، ما جزع من ذلها ومن الذل الذي يصيبه، من زهد في الدنيا ولم يجزع من ذلها ولم ينافس في عزها، في عزها حقا في المناصب والمقامات، والا ما هو عزها؟ عزها في الاموال وفي المناصب، ولم ينافس في عزها، من زهد في الدنيا ولم يجزع من ذلها ولم ينافس في عزها هداه الله بغير هدايه مخلوق، وعلمه بغير تعليم، واثبت الحكمه في صدره وادراك اعلام سنه. هذه العلاقه له الزاهد في نظر اهليه في هذه هداه بغير هدايه مخلوق، وعلمه بغير تعليم، واثبت الحكمه في صدره وادراك اعلام سنه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يقول اذا رايتم الرجل اعطي الزهد في الدنيا، إذا رأيت الرجل أعطي الزهد في الدنيا، الزهد بالمعنى الحقيقي الذي بين الدنيا، تقترب منه فإنه يلقى الحكمة، إذا رأيت الرجل أعطي الزهد في الدنيا فاقتربوا منه فانه يلقى الحكمه. نفس المعنى الذي اشارت اليه الروايه وروايات كثيره واحده اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين بهذا المعنى بهذا المضمون ان على الزوج لعاده ان يهدى بغير هدايه وان يعلم بغير تعليم وان تثبت الحكمه في صدره فتجري على لسانه. هذه العلاقه ليس العلاقه في نفس المرافعات. وكثير من المفاهيم الموجوده في اذهان الناس وفي اذهان مجتمعنا اصلا بعيده عن فهم اهل البيت وعن فكر اهل البيت وعن روايات اهل البيت. هذه الاوصاف التي في اذهان الناس عن الزوج هذه ربما قد تكون من مظاهر الزوج في بعض الاحيان من مظاهره. واما حقيقه الزوج حقيقه تكون في قلب الانسان لا تكون في المظاهر الخارجيه لا تكون في المظاهر الخارجيه. فمن زادت الدنيا اعتق نفسه. الحديث الان عن الحريه وهذا التفصيل كان باعتبار ورد ذكر الزهد والا الحديث عن الحريه فمعنى الحريه هو هذا الحريه الزهد والزهد بهذا المعنى ان لا يملك شيء ان لا يملك شيء لا يستطيع ان يملك لا يكون عبدا لغيره من جميع الاشياء. يعني ان تكون عند الانسان القدره في اي وقت ان يفك اي رابطه من الرابطات ان يتخلص من اي رابطه ومن اي اضافه من الاضافات الدنيويه وهذا ولذلك كان اصحاب سيد الشهداء هم الاحرار بالمعنى الاتم والاكمل لكلمه الاحرار ولكلمه الحريه رضوان الله تعالى عليهم زائر الحسين في البلد. اذا ما المقصود بالمعنى الحريه بشكل ابين بشكل اوضح؟ زائر الحسين صلوات الله وسلامه عليه عندما يزور زائر الحسين يحاول ان يتشبه ولذلك حاول ان يتشبه بانصار الحسين عليه السلام. جابر بن عبد الله الانصاري لما يخاطب الانصار اشهد عنا لا نخشى اصناكم لاجل والثواب ويعترف عليه ابن عطيه ويجيبه لقد حدثني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من احب عمل قوم اشرك في عملهم ومن احب قوما اشر معهم. زائر الحسين يحاول ان يتشبه بانصار الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يقول زائر الحسين في زيارته؟ في زياره واحد في القسم الاول منها المشهور لكن زياره ثانيه موجوده في مصباح المتهجد للشيخ طاهر والمفاتيح ايضا موجوده للمحدث القمي رضي الله تعالى عنه. المشروع عن زياره واحد انها تبدا راسا السلام عليك يا واحد لا زياره طويله قبل هذا المقطع مقطع اطول من هذا المقطع الذي نقراه في جمله اقرار ذلك المقطع في زياره واحد زياره واحد من الزيارات المعتبره في جملة عبارات المقطع الذي يجلق هذا المقطع عندما تقف على الباب الشريف فماذا تقول؟ السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق إقرار بالرقية عبدك عبودية في نفس الإنسان لأبيه لأمه وإقرار بالرق عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم والموالي لوليكم والمعادي لعدوكم. موضوع الشاهد هنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق مقر بالرق لمن؟ مقر بالرق لأهل البيت صلوات الله عليه وسلم الذي يقر بمعنى الرقية لأن يسوع ولأن أنصار سيد الشهداء أنت في نفس الزيارة أخر الزيارة ماذا تقول عندما تسلم على الأنصار فيا ليتني كنت معكم فأفوز نفس الزيارة أخر الزيارة. فالزائر هنا يتشبه بأنصار سيد الشهداء لأن أنصار سيد الشهداء كانوا هم الأحرار ومعنى حريتهم هو هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر وهذا المعنى لا يتحقق في قلب الإنسان ما لم تدخل المعاني السابقة.
مع مسابقة للإعراض عن الدنيا ولعدم الاسترخاء والاستعباد بالقناعة. لا يسترخ القناعة وقد جعلك الله ربا. لا بد للإنسان أن لا يسترخى بالقناعة بكل مكان. فعبدك وابن عبدك وابن عمتك الوقر بالغير التاريخ للخلافة. وهذا معنى الحرية في أسمى مراتبها وفي أوسط مراتبها. وهذا المعنى كان جليا في حياة أصحاب سيد الشهداء صلوات الله عليه وسلم وفي حياة كثير من أصحاب أهل البيت الذين لم يسترقوهم القرآن. أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه لأن لا يسع المقام للحديث عن أبي ذر في جميع شؤونات حياته. إن شاء الله إذا وفقنا في وقت آخر نتحدث عن أبي ذر عن جميع شؤونات حياته وحياته واضحة مدرسة لشيعة أهل البيت صلوات الله عليه وسلم. أبو ذر الغفاري هذا الحر بكل معنى الكلمة. الآن المعروف الغريب حتى على ألسنة الشيعة أن أبا ذر لا قام لها نتيجة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أبدا أبو ذر لم يلاقي ما لاقاه نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا كان من جملة أعماله الأمر بالمعروف وكان أيضا من الصحابة أيضا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لكن ما لاقى الذي لاقاه أبو ذر. أبو ذر لاقى ذلك لأنه كان يدعو لولاية علي صلوات الله عليه. ولذلك رسول الله ماذا يقول له في الحديث المعروف من بشرني بظهور آباه فله الجنة أو فهو من أهل الجنة. الحديث في تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل ذكره النبي يقول له يا أبا ذر لما يقول له أنت من أهل الجنة يقول له يا أبا ذر أنت المطرود عن حرمي بعدي. لماذا؟ لمحبتك أهل بيتي. ما طرد لأنه كان يأمر بالمعروف الذين يفوزون بهذه الفضل. صحيح لن يكون هذا المعنى لكن أصل القضية هنا ولكن لأنه أصبحت السليقة عدم الاهتمام بأهل البيت. أصبحت السليقة في مجتمعنا حتى على أمثلة كتابنا ومفكرنا وغيرنا. أصبحت السليقة هي هذه. يصبح العام أن الذي لاقاه أبو ذر الذي لاقاه هو من عزل أمره بالمعروف. أبدا ليس لهذا. الذي لاقى أبو ذر لأنه كان يدعو لعلي صلوات الله وسلامه عليه سواء كان ذلك في الشام في دمشق الشام أو كان في جبل عامل في لبنان أو كان ذلك في الحجاز في المدينة. في كل هذه الحالات كان يدعو لعلي صلوات الله عليه. في أيام الثاني مرض أبو ذر ودخلوا عليه كان مرضه مرضا شديدا. قالوا يا أبا ذر أوصي. قال نعم أوصيت. لمن؟ قال لعلي صلوات الله وسلامه هو وصي. وصي هذه الوصية التي قد تكون واجبة وتكون مستحبة إذا كان عند الإنسان الشؤونات عند الإنسان الميت أي الوصية الشرعية المعروفة. قال أوصيت لعلي صلوات الله وسلامه. قيل لو أوصيت لأمير المؤمنين عمر لكان عليا. قال نعم لقد أوصيت إلى أمير المؤمنين أمير المؤمنين. قيل له من هو؟ قال علي عليه السلام والله إنه لربي هذه الأرض نسبة إلى رب ورباني هذه الأمة. حتى في هذه الحالة في جميع أحوال هذه الحادثة ربما الكثير منكم يحفظها. لما جاء الغلام من قبل عثمان بن عفان مثل الماء 200 دينار في كيس طرف الباب على أبي ذر وأبو ذر ما كان يملك شيئا قطع من خبز يابس كان هذا يحفظها في مكان في بيته. أبو ذر فتح الباب والغلام واقف في الباب. هذه أموال من أمير المؤمنين يا أبا ذر. قال أعطى كل المسلمين أم خصني من دونه؟ قال لا خصك. هذا الغلام يتصور إذا يعلمه خصك كأن هذا شيئا يفرحه أبو ذر. قال لا خصك من دونه. قال لا حاجة لي خذها. قالوا لكن قال لي إذا أبو ذر قبل هذا المال أنت حر. قال نعم أنت تكون حرا أما أنا إذا قبلت سأكون عبدا. أنت تأتخ أنت عبد وتأتخ ان انا اذا قضيته يا هذا انت ما تنذر شيئا الا هذه الكسيرات من اثار زياد. قال واني لغني بولايك عليه الصلاه والسلام. في كل مقام كان ينهي عن هذه القضية والحوادث كثيرة. إن شاء الله إذا وقفنا في يوم من الأيام نلقي نظرة على حياته رضوان الله تعالى عليه نسلط الضوء على هذه القضية أن الأذى الذي لاقاه من أجل أهل البيت صلوات الله عليه لم يكن لأنه يضر نعم هذا الشيء أثار عليه بعض المشاكل. أما القضية الأصلية هي هنا لأنه كان يدعو لعلي صلوات الله وسلامه عليه لهذا الأمر أبعد ولا كان وعاشنا على الكبير. ولذلك عندما يقول لهذا العبد أنا أكون عبدا لأنه كان يستشعر معنى الحرية في ذاته كان يعيش معنى الحرية بنفس هذه المعاني التي بينتها رواية أهل البيت التي أشرنا إليها الآن. وإلا لاقى علاقة من المصائب ومن المشاكل وأنا الآن أعرف لآخر أيام حياته بعد أن أنفاه اللعين إلى غدره بعد أن نفي إلى غدره رضوان الله تعالى عليه وكان نقيرا كانت عنده غليما كانت عنده مرضى ولده دار كان عنده دار وكان عنده ذرة وله وبنت حسب تذكر الروايات والمؤرخون. بعد أن يفي إلى الغرب لأن عثمان سأله هل أي البقاع أحد إليه مكة ولا المدينة المدينة لأن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيها أبعد إليه الغرب لأن اليهود يقتلونه فنفاه إلى الغرب إلى أطراف الغرب أرض لا ماء فيها لا عشب لا خلل أرض قاحلة جرداء وهنا نفي الغرباء رضوان الله تعالى نتيجة للفقر للجوع ولهذه الأرض الوبيئة التي كان قد نفي إليها تمرض ولده زار وتوفي وحفر له قبرا فدفن. مرت الأيام بعد ذلك فوقع مرض شديد بمرض الطاعون الذي يصيب الإنسان وقع هذا المرض في بنيناته فتقرح أبدانها من جانبيها وتموت الناس ولا يستفاد من لحمها لأن لحمها يكون وبيئا. ماتت الأولى والثانية هكذا ماتت شويهاته لم يكن عنده شيء ينال منها الطعام. زوجته أيضا تمرضت وتوفيت وحفر لها قبرا ودفنها. اشتد به الجوع فقال لابنته نخرج نبحث في الرمال عن حشيش عن عشب لعلنا نجد عشبا حشيشا. ما وجدوا شيئا. اشتد به الجوع واشتد به المرض وكبر السن فوقع على الرمال كما تقول ابنته وانقلبت عيناه لحظات الاخيره من حياته. فابنته كانت تقول يا رب انت اذا مت فماذا لما كانت وحيد هذه الفجره فجره صغيره في هذه الصحراء القاحله كنت زمان اقطع يعني. قال خذني على طريق العراق طريق الذي ياتي من جهه الحكم وغطيني بالكساء غطي وشي بالكساء سياتي قوم من جهه العراق اولئك يتولون دفني. هكذا قال رسول الله يا رب الله تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك وتدخل الى الجنه وحدك وسياتي قوم من العراق يفوزون بغزلك وتسليمك اولئك اصحابك الجنه. وفعلا فارقت روحه الحياه بعد ذلك العذاب الشديد وبعد ذلك البلاء الشديد الذي مر. هذه قدمه صغيره مره صنعت جرت جسد ابيها فوضعته على طارئه الطريق العاكي من جهه العراق غطته بالكساء وبقيت هذه الكتله هذا الكتله الصغير كتله صغيره اصلا الانسان الكبير اذا كان في مكان خالي وضعيف يستوحش تصيبه من الوحشه تصيبه من الخوف. على طارئة الطريق بقيت هذه الطفلة وإذا بحضار من جهة العراق قاتلة قادمة من جهة العراق من الذي يتقدم معه الأشتر رضوان الله تعالى عليه عمرو بن الحمص الخزاعي اولئك الابطال والجهاد من شيعه علي صلوات الله وسلامه عليه. مالك الايسار نزل رارى بالقضية وسط هذه الصحراء الخالية. من حضر على ماذا؟ ابو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نزلوا وبقوا حول جنازته. بعد ذلك قطعوه قبرا واستكفنه مالك الايسار رضوان الله تعالى عليه بحل قيمتها 4,000 دينار من دنانير الذهب كان الحل معه واستكفنه. وقال لها بني تذهبين معي بابنته بردا. قال الله انا اذهب الى بيت مولاي علي صلوات الله وسلامه عليه. وفعلا مالك بعد ذلك ياخذها الى بيت امير المؤمنين. وهكذا كانت حياه ابي ذر، هكذا كانت حياه الاحرار، وهكذا كانت الحريه واضحه في حياته، لانه وارى علي صلوات الله عليه. والذي يريد ان يوالي عليا بتمام هذا المعنى، والذي يريد ان يرفع هذا الشعار يا لفاره الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لا بد ان يعيش هذا المعنى من الحريه. ابو ذر رضوان الله تعالى عليه في غزوه تبوك لما خرج النبي صلى الله عليه واله وسلم، خرج المسلمين. ابو ذر كان جمله اعجز يعني نحيف، فتأخر 3 أيام عن المسيح. بعد ذلك لحق برسول الله، خرج على الجمل الأعجل في الطريق، مات الجمل الأعجل فتركه وهو يسير على جبل حمل ملياته وأغراضه، وتوجه إلى جهة تبوك حيث النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق صادف صخرة عند جبل، في هذه الصخرة يتجمع ماء من ماء المطر. أبو ذر كان شديد العطش، ماءه كان قد نزل، فشرب من هذا الماء، ذاق الماء فوجده حلوا باردا، فما أعطت نفسه أن يشرب هذا الماء، كانت عنده أداوة وأداوة إناء يحمي الماء يشرب فيه الماء، فوضع ذلك الماء في تلك الأداوة، قال لا أشرب من هذا الماء حتى يشرب منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفعلا يذهب بعطشه، يذهب بعطشه يتوجه الى جنب رسول الله. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينظر اليه من بعيد يقول كانه ابو ذر. قال هو يا رسول الله؟ قال ادركوه فانه عطشان. لما وصل من شده العطش ابو قتاده من اصحاب النبي صلى الله عليه واله يقول جئته بالماء في القدح، ملأت له القدح بالماء، يقول جزع على ركبتيه من شده العطش وشرب ذلك الماء الكثير، كان قدحه كبيرا. قلنا له رحمك الله هذه الاداه مملوءه بالماء. رسول الله ايضا قال له لم لم تشرب؟ قال يا رسول الله لما ذقت هذا الماء وجدته حلوا باردا لم اطق ان اشرب وانت لم تشرب منه، فحفظته لك حتى تشرب منه يا رسول الله. هذه حياه الاحرار. هذا يذكرنا بموقف بريعه بن خبير الهمداني في يوم القصر رضوان الله تعالى عليه، في ليلة التاسع أو في ليلة العاشر لما اشتد العطش بالعائلة الحسينية، ولما خرجت العقيلة صلوات الله عليها تبحث عن قطرات من الماء للطفل الرضيع في خيام أهل البيت، خرج خلفها 20 ما بين صبي وصبية ينادون على العطش على العطش والبكاء والنحيف. كان يسمع في مخيم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بريعة بن خبير كان يسير بجنب الخيام ومعه جملة من أصحابه، قال يا أصحابي أتموت بنات رسول الله صلى الله عليه وآله من العطش وفي أيدينا قوارم حجابنا؟ لا والله سكلتنا أمهاتنا. لا كان كذلك، اجمعوا الأصحاب جمعوا الأصحاب حدثوهم بالعطش. قالوا إذا مر لماذا نفعل؟ بعضهم قال كل واحد يحمل صبية يتوجه إلى بيئة النهر يسقيها. قالوا يا ربما أصاب هذه الصبايا وهؤلاء الأطفال يصابون بالسهام، الأعداء يطلبونهم يأكلونهم. قالوا أرأي أن نحمل الزرابة نملأها بالماء قربة كبيرة كانت في المخيم، حملوها واتجهوا إلى الفرات في وقت الليل. وفعلا وصلوا إلى الفرات، ملأوا الأرض وحالتهم فيما بينهم وبين خيام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. قالوا ماذا نفعل؟ قال ليأخذ رجل هذه الأرض يحاول أن يوصلها إلى الخيام ونحن ننادي القوم. فعلا أحد الأطراف يحمل هذه القربة على قدره، لما حملها وجه إلى جنة الخيام رمي بالسهام فوقع سهم في عنقه. الخلق. أتدري ماذا قال كما يقول الخبر؟ قال الحمد لله الذي جعل رقبتي فداء لأولادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فداء لهذه القربة التي أوصلها لأباك الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك بعد أن نادوهم المطار وصلوا بالقربة، فجاء وضع القربة فيما بين الخيام ونادى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القربة وهذا الماء، اجتمع الأطفال حول القربة من شدة عطشهم، هذا يضع حده على القربة وذاك يضع وجهه على القربة وهذا يفتح قدره يقلبه على القربة. التحموا عليها، تنفتح وجاء القربة حبلها فأريق الماء، فنادى الأطفال يا بريق العطش العطش لقد أريق الماء. أخذ بريق ينصم على رأسه يقول والح فاق على أكبادكم يا آل رسول الله، سيدي يا صاحب الزمان أنفت رزاياكم رزايانا التي سلفت وحولت الرزايا الآتية، تذل منكم كربلاء دم ولا تذل مني بالدموع جار.
Yeah. Oh, yeah. فلا أسرد يلوم فتويت مع أجزيت ويقلولت فتنكر